أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله قال: المستحاضة حدثني يحيى بأسانيدي إلى الإمام يحيى بن يحيى الليثي قال: عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب عبد الله بن يوسف التنيسي وقتيبة بن سعيد والشافعي وغيرهم. رواية عبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري. الحديث صحيح لا شك فيه، وفيه أن الاستحاضة حكمها غير حكم الحيضة، فالحيضة يجب على المرأة أن تترك الصلاة، والاستحاضة عرق ليس دم حيض، دمه دم نزيف عرق أو انفجار عرق، فهو يختلف في صفته وهيئته وأسبابه عن الحيض، وهو ناقض للوضوء. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك أو أيام الحيض ثم اغتسلي ثم صلي. وأخبرها أن هذا الاستحاضة أو هذه الاستحاضة عرق وليس حيضا، لا يأخذ حكم الحيض، فتصلي ما دام ذلك موجودا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر إلى عدد الأيام، إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وابن مهدي وقتيبة بن سعيد والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني عن نافع عن سليمان بن يسار. قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك عن نافع عن سليمان عن أم سلمة، وكذلك رواه أيوب عن سليمان بن يسار، يعني متابعا لنافع، كما رواه مالك عن نافع، ورواه الليث بن سعد وصخر بن جويرية وعبيد الله بن عمر على اختلاف عنهم عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة فأدخلوا بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجل. هذا كلام ابن عبد البر، وسليمان بن يسار لم يسمع من أم سلمة، فهذا الإسناد الذي هو عند مالك هذا من طريق نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة منقطع. والذي وصله بطريق الرجل المبهم سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة، هذه أخرجها الدارمي وأبو داود وأبو يعلى والبيهقي. وهذه الرواية تعل الأخرى، وكلاهما معلول، فالأول منقطع والثاني به هذا الرجل المبهم، وهو نوع من أنواع الجهالة، لكن المعنى صحيح، لتدع المرأة الصلاة أيام أقرائها، إذا اختلط عليها الدم فإنها تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها فتنقطع عن الصلاة عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، ثم بعد مرور هذه الأيام تغتسل وتصلي لتستثفر، يعني تحتشي حتى لا ينتشر الدم ولا يختلط دم الاستحاضة ببدنها وثيابها. وعند الجمهور أن الدم عموما نجس، لكن الظاهر أن الدم النجس هو دم الحيض والنفاس، وما عدا ذلك من الدماء فهو قذر نعم، لكن ليس نجسا، ليس نجسا. فما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب أو يثعب، وصلى ابن عمر وقد عاصر بثرة في يده ومضى في صلاته، وبزق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته، وصلى ابن مسعود وعلى بطنه أثر فرث ودم من جزور نحرها، والرجل الذي كان يحرس على فم الشعب رماه المشرك فما زال يصلي والدم ينزفه. كل هذه مع قول الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، استدل به البخاري وغيره ممن لا يرى نجاسة الدم، وهذا هو القول الراجح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إن صح واستثفري حتى لا ينتشر وتتأذى به ويصيب ثيابها ثم تصلي، وإن كان الدم وهذا دم الاستحاضة ينزل عليها، إنما تمتنع المرأة من الصلاة من دم الحيض ولا يجوز لها أن تصلي فيه. قال وحدثني مالك، وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. زينب بنت جحش، زينب بنت أبي سلمة، أنها رأى زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن دكح، هي حمنة بنت جحش اللي تحت عبد الرحمن بن أم حبيبة، أم حبيبة تحت استحاض، وزينب بنات جحش يستحضن كلهن.
زينب أم
المؤمنين. لكن هنا بقول زينب التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض فكانت تغتسل. هي حمنة بنت جحش هي التي كانت تحت عبادة بن الصامت، تحت عبد الرحمن بن عوف، تحت عبد الرحمن.
يقول هنا بالهمش الأصل قوله زينب بنت جحش وهم إنما هي أم حبيبة. زينب كانت عندنا يوصف أنا وأنا من الله طرح
لم يفتحنا لنا إلا أم حبيبة. ثلاثة زينب بنت حبيبة وحمنة زينب بنت فضحة كنا يستحضن كلهم.
زينب بنت جحش.
وقيل إنه لم يستحضنهن إلا أم حبيبة.
زوجات النبي يعني ولا ايه؟
بنات جحش يعني.
وقيل ان كل بنات جحش استحضن. وهنا قل ايه؟
يقول بهامش الاصل قوله زينب بنت جحش وهم انما هي ام حبيبه. زينب كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم.
طب ام حبيبه كانت تحت عبد الرحمن بن عوف؟
لا
كلام
كل اختها ام حبيبه كانت تحت عبد الرحمن.
أم حبيبة، أم حبيبة بنت جحش،
هذه كانت تحت عبد الرحمن بن عوف اسمها جهد،
اللي هي أم حبيبة مش زينب يعني.
لكن هو الرواية كده،
الرواية زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي.
الوهم من عروة،
زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها.
الوهم هنا من مين؟
والله ما أدري.
يقول عن مالك فإن كان هذا محفوظا فهو الصواب. وقال القاضي عياض اختلف أصحاب الموطأ في هذا عن مالك، فأكثرهم يقولون زينب بنت جحش، وكثير من الرواية يقولون عن ابنة جحش. قال وهذا هو الصواب.
أي نعم، أن ابنة جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصل، لأن تسميتها زينب هذا خطأ. هذا الأثر روى عن مالك أبو مصعب. نعم.
سيدنا الجزم بأن بلاغات مالك كلها موصولة كما قال ابن عبد البر، يقول إلا أربع بلاغات أعيتني، وذكر منها إنني أنسى لأسن أو أسن. وكذلك قال الحافظ ابن حجر، وابن الصلاح لما وصلنا في هذه الرسالة وصلها إلا الأثر بتاع إن أنسى لأسن. هذا الجزم لأن جميع بلاغات الموطأ وصلت إلا هذه الأربعة.
ماشي، وصلت من غير طريق. هو مالك ما هو معلوم عنه كان شكاكا، يبلغ ويرسل ويعلق لا يصل، يعني يعتمد الناقص. فيذهب الباحثون مثل ابن عبد البر ومثل ابن حجر مثلا مع معلقات البخاري وكذا، يذهبون للبحث عن الموصولات او الاسانيد التي اسقطها مالك، فوصلوها الا بعض كما ذكرت عن ابن عبد البر، وكما ذكر ابن حجر ايضا بعض المعلقات. وليس يعني هذا انها صحيحه، قد تكون موصولة وفي أسانيدها الموصولة ضعف، لكن الأصل أن البلاغ لا يعتمد لأنه مجهول السند. فإذا بحثه باحث كابن عبد البر وواصله وبين أن الإسناد صحيح قبلت وإلا فلا.
هم لما كانوا يبحثون عن الوصل ولا يبحثون عن ضعف الرواة، هل أن الأصل في هذه الكتب الإسناد؟
هو الأولا يبحث عن طريق ليزيل هذه العلة، البلاغ هذا علة أو الإرسال علة والانقطاع علة، فيبحث هل وصل، هل الإسناد موصول أو لا، فإن وجد بعد ذلك يبحث في الإسناد الموصول. وهنا سيأتي المقارنة أو الترجيح، الموصول أو المنقطع أرجح. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. هذا رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني، وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم قال سألت سعيد ابن المسيب، يعني عن المستحاضة كيف تغتسل، قال تغتسل من طهر إلى طهر، يعني إذا زال عنها وانقطع عنها الدم وطهرت تغتسل، يعني لا يوجب عليها الغسل إلا عند الطهر. وأما بقاء الاستحاضة ودم الاستحاضة باق فإنها تتوضأ لكل صلاة، فإن كان الدم غزيرا إن غلبها كما في هذا القول وكما في الحديث الماضي فلتستثفر إذا كانت تثج ثجا، هذا لمجرد عدم انتشار الدم والتأذي به كما تقدم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد ومحمد الحسن، وهذا صحيح عن عروة أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل إلا من الحيض، لا يجب عليها أن تغتسل الاستحاضة، ولا أن تجمع بين الصلاتين وتغتسل كما ورد في بعض الأحاديث. إنما صلى أمرها أن تغتسل للظهر والعصر، ثم تغتسل للمغرب والعشاء، ثم تغتسل للفجر. فاطمة بنت أبي حيش فكانت تغتسل لكل صلاة هي من نفسها، وليس ذلك عليها، ولم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم.
تسترقي يعني بعض النساء الاستحاضة أو النزيف يعني مصطلح الحديث يعني بعد حزن بعد أي أمر يعني.
هذا أمر آخر، إحنا بالكلام هذا باب آخر. نحن الآن في باب الطهارة والنجاسة والوضوء، ماذا عليها؟ هل تبقى متوضئة طاهرة أم يجب عليها أن تتوضأ؟ مسألة الرقية، مسألة العلاج، كل هذا ما مطلوب. قد يكون ركضة من ركضات الشيطان، وقد يكون علة من العلل. وكما تقدم في الأثر تنظر الأيام التي كانت تحيضهن، معروف. لا، هي قبل أن يأتيها الاستحاضة كانت لها عادة 5 أيام، أول الشهر، نصف الشهر، آخر الشهر، كذا. فهذه الأيام التي كانت تعتادها تنظر الأيام التي والليالي التي كانت تحيضهن فتمتنع من الصلاة. فإذا انتهت اغتسلت للطهر من الحيض، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. الاستحاضة يعني؟
المستحاضة باستمرار هذه فترة الحيض لا يتغير إلى صفة دم الحيض؟
لا لا. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإذا رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد. الأمر عندنا أن المستحاضة إن صلت جاز لزوجها أن يأتيها، كما في بعض الأثار الصلاة أعظم، يعني استباحت الصلاة فلزوجها أن يأتيها، فالصلاة أعظم، يعني هي أعظم من مجرد إتيان الزوج المرأة. فإذا صلت فمن باب أولى يجوز لزوجها أن يأتيها، أن يصيبها بعد انقطاع دم الحيض وبعد الاغتسال كما تقدم، حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك، إنه ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. هذا كلام مالك، وهذا الأمر عندنا يعني معشر أهل المدينة، السادة الملكية. لا مش السادة الملكية بقى، هم ما كانوش ملكية لسه، السادة المدنيين. قال ما جاء في بول الصبي، حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، حديثه عند البخاري، وقتيبة بن سعيد عند النسائي، ومحمد بن الحسن الشيباني. هذا الحديث فيه التخفيف في حكم بول الصبي، وهذا مشروط بما لم يأكل الطعام كما سيأتي في الحديث الآتي. الأصل في البول أنه نجس باتفاق، لكن خفف في حق الصبي. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. هذا روى عن مالك أبو مصعب إسماعيل بن أبي ويس وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب والتنيسي عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم وعثمان بن عمر عند الدارمي وقتيبة بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني. هذا الحديث فيه تقييد حال الصبي الذي إذا بال خفف من غسل بوله وإنما ينضح.
حد المسح النضح الأساسي كيفية النضح؟
النضح رش الماء فقط، أما الغسل الدلك، صب الماء ودلكه.
حتى يجد الماء على بشرته، يعني من قال له يأخذ حكمة من ماء فضعه على مكان البول حتى يشعر بالماء البارد الذي على ماء البول.
المهم أن الموضع الذي أصابه البول ينضح، يعني يمر عليه الماء مرة.
الرش
نعم،
النضح
نضح صب ماء
في علة.
نعم، علة ايه؟
علة تكلموا يعني
التخفيف يعني باب الصبي.
ليه
قالوا؟ لأنه العرب كانت تحمل الصبيان أكثر من البنات، فتصيبهم المشقة لو أمروا بالغسل لكل بول وهكذا، فأمروا بالنضح فقط. هذا كلام. والبعض يقول يعني إن بول الجارية أشد نجاسة وأشد نتنا وكذا، وهذا الواقع يقول هذا العلة، لكن الأصل هو تعبدي. هذه علل ماشي، يعني لا تقبل ولا يعتمد عليها اعتماد. يعني لو قيل إن البنت عولجت وإن البنت مدري إيه وكذا، أو البنات في زمن من الأزمنة مثلا صارت محبوبة أكثر من الصبيان، والآباء يحملون البنات أكثر من الصبيان على خلاف عادة العرب، إذا تتحول المسألة إنها متعلقة بالمشقة. فإذا وجد المشقة وجد الحكم، ما فيش مشقة يبقى ما فيش حكم. ما فيش نص على أن العلة محبة البنين والاستقلال من حمل البنات، أو إن هذا أشد نجاسة من هذا، ما فيش دليل على هذا. فيبقى الأمر على التعبد. وهذا إذا كان كما في الحديث، حديث من التي أتت بابن الله؟ أم قيس. دليل على أن الطفل إذا أكل لم يعد صبيا ينضح بوله، إنما يغسل كغسل بول الكبير. طيب إن كان الصبي يأكل ويرضع، ما الحكم؟ يختلط لحكم للأغلب. فإن كان الغالب على غذائه الرضاع فإنه يعامل معاملة الرضيع، وإن كان الغالب على غذائه الأكل فيعامل معاملة الصبي الكبير. يعني
أم قيس هذه أخت عكاشة،
أم قيس بنت محصن، أخت عكاشة بنت محصن. قال: ما جاء في البول قائما وغيره. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه. فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. هذا الحديث روى عن مالك أبو مصعب الزهري. هكذا مرسلا عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي. قال ابن عبد البر: وقد روي مسندا متصلا عن يحيى بن سعيد عن أنس من وجوه صحاح، وهو محفوظ ثابت من حديث أنس عند البخاري ومسلم، ومن حديث أبي هريرة عند البخاري، وهكذا.
تبويب: ما جاء في البول قائما
وغيره،
غير القيام،
غير القيام يعني أحكام متعلقة
قائدا.
أي نعم،
لأن الحديث
قائما وقاعدا.
القضية مش في القيام، القضية في النبوة.
لا، هو الباب سيتناول هذا وغيره. يعني
أنا أقصد قضية التطهير، ما لهاش علاقة بالقيام والقعود.
لا،
كلها نجاسة.
الرجح في تسلسل الحكاية.
ما جاء في البول قائما، وفي البول في المسجد، وفي كيفية تطهير البولي إذا كان على الأرض وهكذا، وفي الاستتار وفي البعد، أشياء متعلقة بالبول يعني.
الراجل في تسلسل الحديث يعني، هذا الرجل جاء فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فما أن كشف عن ثوبه فبال. هذا الرجح أنه جاء فدعا لنفسه ولرسول الله، فحمله صحبة في قلبهم عليه، فلما فعل ما فعل قاموا عليه، قاموا به. هذا هو الأصل
يعني، هم قاموا عليه عشان قال ارحمنا محمد فقط
يعني،
لا لا، علشان لا، علشان الفعل البول في المسجد. أما هم هذا أعرابي، والمسجد عند الصحابة معظم.
دعاؤه عليهم لما أغضبوا،
ما دعاش عليهم بقى،
دعا لنفسه
وحجر.
نعم، اللهم ارحمنا ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. وبعدين راح على جنب كده، راح بايل يعني
ترتيب،
او كان جالس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وقام خرج فمشى فبال.
اللي هو دعا لما نهاهم وحجر الدعوة لما
في حديث ان هو جاء فدعا لنفسه ولرسول الله ولنفسه ثم قام يبول،
هو
قام عليه الصحابة.
ايوه هو هذا
يعني،
ترتيب
هو دعا لنفسه اولا ثم قام يبول فقام عليه الصحابة، خلاف ان هو دعا بال ثم دعا لما قاموا يعنفوه.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال رأيت ابن عمر يبول قائما. رواه عن مالك ابو مصعب وسعيد بن سعيد وابن وهب وابن ابي شيبة من طريق عبد الله الرومي قال رأيت ابن عمر لا حرج في البول قائما اذا كان يأمن انتشار النجاسة. يرتاد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاد لبوله، وأتى سباطة قوم صلى الله عليه وسلم فبال قائما، معلوم أن السباطة لن ينتشر منها البول، ولم يجلس صلى الله عليه وسلم مخافة أن يتأذى بما فيها من قاذورات. فإذا كان الإنسان يخشى من انتشار البول وانتشار رذاذ البول حتى يصيب بدنه أو ثوبه، فليس له أن يبول قائما، لا من أجل أن البول قائما منهي عنه، وإنما احترازا من البول حتى لا يدخل في عداد من لا يستبرئ من بوله. فيجوز البول قائما، وكان من عادات العرب أنهم يبولون قياما ويعني يطلبون الدواء والاستشفاء بذلك. كانوا يقولون البول قائم، البول قائم أو قائما استشفاء الإنسان به، يستشفي.
إذا ترك البول حتى جف يلزم اتباعه بالماء؟
نعم.
لا رائحة له ولا لون.
لا رائحة ولا لون، لكن معلوم أن هنا بول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب الماء، وكان يمكنه أن يتركه حتى يجف، فلو كان الجفاف مطهرا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجف. فلما كان حكم النجاسة ملازما للموضع الذي أصابه البول أمرهم بصب الماء عليه. وورود الماء على النجاسة خلاف ورود النجاسة على الماء، فإذا ورد الماء على النجاسة أزالها، وإذا وردت النجاسة على الماء نجسته إذا كان قليلا أو ظهر أو غلب على هذا الماء شيء من صفات البول أو النجاسة عموما من طعم أو لون أو ريح. فيفرقون بين ورود الماء على النجاسة وأنه مطهر، وورود النجاسة على الماء. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا غالبا الأصل أن الماء إذا بلغ قلتين ورد عليه النجاسة لا تنجسه، لكن قد تكون النجاسة كثيرة غالبة فيكون نجسا، وإذا كان الماء دون قلتين غالبا لا يحمل النجاسة وقد يحمل النجاسة. فإذا كان دون ذلك وأثرت فيه النجاسة فهو نجس. فهذا كما يقول الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لا مفهوم له، لكن هذا حكم أغلبي أنه إذا بلغ قلتين غالبا لا يحمل النجاسة، وإذا دون كان دون قلتين غالبا يحمل النجاسة، فقد يتخلف هذا عن القليل لو ورد عليه الماء، وعن الكثير لو ورد عليه النجاسة. لو ورد عليه النجاسة
يعني الذنوب مش الماء المستعمل قطعا على حسب الحاجة.
ليه؟
الذنوب هذا ذنوب ليس هو القدر المستعمل الذي يغرق على النجاسة، الأمر يقدر بقدر.
أي نعم، مش يعني مش حد محدود يعني. يعني ما يرد على النجاسة فيصب عليها، أول ملاقاة الماء للنجاسة يزيلها، الماء الثاني مطهر، يعني أول يذهب بها والثاني يطهره.
في غسلات أنواع، في غسلات الماء تحط الأول وبعدين الملابس، وفي غسلات زي الأوتوماتيك الملابس بتحط الأول وبعدين المية بتدفع عليها من الداخل. في حالة إن المية وبعدين
محدودة، قدر الماء في الغسالات العصرية هذا قدر محدود، الماء الملابس ناجسة، في هذه الحال لابد من غسلة أخرى أو تزال النجاسة. يعني مثلا إيه، صب الماء على الثياب التي بها نجاسة، تمام، لابد أن يذهب هذا الماء حتى يأخذ النجاسة ويرد ماء آخر، مثل رش الماء على بول الأعرابي هذا، أول شيء يذهب به والثاني هكذا.
طيب بالنسبه
لكل عينيه،
انا عارف ان الصوت ده فيه نجاسه
صغيره، انا اقصد هذا يعني بنطال مثلا طفل صغير وجاف
بول
يظل نجس.
اي ناس
نعم.
طيب بالنسبه للموضوع اللي كنت بتتكلم فيه الجفوف، وممكن ان يقال انما بادر النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمبادره بتطهير البول في المسجد، لانه في المسجد، المسجد يبادر في تطهيره، اما اذا كان في الشارع او في مكان اخر فترك،
لو ترك لا يجوز الصلاه عليه ايضا.
طيب الناس راحه جايه او
ياتيه
ويعني
اذا علم موضوعه فلا يجوز الصلاه في هذا الموضع، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أمر بتطهير المكان لأن الناس يصلون في المسجد عموما. طيب لو خارج المسجد وبال إنسان حتى نطهر هذا المكان لابد أن نصب عليه ماء.
أنا أقصد أن فضلتك قلت أن
الجفاف
لم ينتظر حتى يجف، فنقول أنه هو بادر هنا لأنه المسجد، فمن الممكن أن ينتظر مكان آخر فيترك حتى يجف.
ولو كان الجفاف مطهرا لانتظر، يعني البول في مكان حصبة يجف في لحظات.
انا اقصد هو مش هينتظر في المسجد عشان ده المسجد، عشان كده كده ده
لا، انا اقصد ان الايه ان مش هو بادر لانه مش هيجف، لا هيجف.
حديث كانت الكلاب تاخذ
وتطلع
لرسول
الله. اي نعم، هو ما كانوا يرشون ذلك لأنه لم يكن هناك نجاسة، لو كانت هناك نجاسة لصبوا
لعلها وقعت وما رأوها.
كلمة لعل دي لا،
ده في النص وتبول،
ما هو لا فيه تبول وتقبل وتدبر،
تبول برا.
اي نعم، تبول خارج المسجد وتدخل المسجد، لأن لو بلد داخل المسجد نجاستها أغلظ من نجاسة الأعراب.
إذا أصاب مكان البول تراب بعد الجفوف
يعني غطية خلاص، يبقى طاهر. المهم لا يبقى هذا النجس الذي لقته النجاسة. قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟
الأسواف جعل نجاسة، لو جعل ماء هتبوظ السوق، الغسيل الجاف درجة ليه
يعني ده غسيل جاف يعني
ماي.
ما بيغسلوها ازاي؟
معرفش، بخار. لا مش بخار، لا غسيل جاف،
غسيل جاف
كمان،
ما هو شيء مطهر.
اي بس ما فيش ماي،
هو يشبه الماء، مش لازم ماء بعينه يعني.
هنا نقول
شيء شيء مطهر لغيره، يعني ورد عليه ما يطهره.
قول ابو حنيفه يطهر خلاص.
لا، هذا الغسل اللي انت بتقول عليه ده، الغسل اللي انت بتقول عليه لا بد يكون فيه شيء،
بس ما فيهوش ميه.
امال في ايه؟
امال ايه
اللي ما فيهوش ميه؟
طب ايه اللي بيطهر؟
بخار؟
لا مش بخار.
امال ايه؟ امال هواء؟
ما اعرفش،
لازم يكون فيه شيء سائل.
هو ما كان سموه جاف؟
لا، هو جاف عشان ما لا يغسل في الماء.
لا كان لا يغمر في الماء.
لا يغسل بالماء، هو شيء به رطوبه. لا ازاي. قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. هذا رواه عن مالك أبو مصعب. غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. يعني يغتسلون من الغائط والبول، لم يرد عنهم ذلك، لكن هذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الخلاء فدعا بماء في بعض الأحيان، وأتي بإناء لما ابن عباس قدم له الماء فاستنجى وتوضأ به صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في غسله أنه استنجى وصب على فرجه من الماء فغسل مذاكيره. هذه أثار تدل على استعمال الماء في البول والغائط. وحديث أهل قباء في قول الله عز وجل في أناس يحبون أن يتطهروا، لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنهم يستعملون الماء بعد الاستجمار أو يتبعون البول والغائط الماء. فالأثار ثابتة دالة على أن الاستنجاء من البول والغائط ثابت وارد.
بدل الماء
يعني اشياء سائله.
هاي
نعم
سائله، اعتقد ان
برضه
اعتقد ان في نسبه ميه، يعني لو فيها بنزين والا كيف تغسل؟
لازم
ننظف او كان ويقول من منها الكلور
ونطهر
منها الكلور
مطهر، هو مطهر
في داخل في اللي هي الكحوليات دي
مطهر
مطهر
ايه نعم، لكن
ده يبقى له حكم مستثنى.
لا يطهر، يعني لو غسلنا الثياب بصابون محض يطهرها ام لا؟ لا لا، الطاهر يطهر ولكن لا يتطهر به الانسان يتوضا.
هو ينظف يعني طهاره شرعيه.
اي نعم، يزيل النجاسه يطهر.
مش اشترط الميه؟
لا ما اشترطش، المهم ازاله النجاسه. قال: باب ما جاء في السواك. حتى ندخل في الصلاه بقى. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وزيد بن الحباب وسويد بن سعيد والقعنبي والشافعي ومحمد بن الحسن ويزيد بن سعيد الاسكندراني، وقد رواه غيره من طريق الزهري عن ابن السباق عن ابن ما يعني ابن عباس. يعني إسناد مالك هنا إسناد مرسل لأن ابن السباق ليس صحابيا، لكن وصله ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وقال البيهقي بعد أن ساق حديث يزيد ابن سعيد الإسكندراني عن مالك قال: هذا هو الصحيح مرسل، وقد روي موصولا ولا يصح وصله. وقال ابن عبد البر: رواه حجاج بن سليمان الرعين عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة وحميد ابن عبد الرحمن بن عوف وعن أحدهما عن أبي هريرة، ولا يصح فيه عن مالك إلا في الموطأ. وقد رواه يزيد بن سعيد ابن الصباح عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، ولم يتابعه أحد من الرواة على ذلك. ويزيد بن سعيد هذا من أهل اسكندرية ضعيف، ثم ذكره ابن عبد البر بإسناده إلى يزيد بن سعيد قال حضرت مالكا سنة 72 وهو يسأل عن غسل الجمعة، قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري فذكره، ثم قال ابن عبد البر لم يتابعه أحد على الإسنادين جميعا في هذين الحديثين، ثم بين اضطراب يزيد ابن سعيد فيه وذكر أنه لا يصح شيء من روايته في هذا الباب، ثم ساق الاختلاف فيه على الزهري، فرواية مالك المرسلة هنا هذه هي الأصح. يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا. الأمر بالغسل ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا، ومن كان عنده طيب فلا يضر أن يمس منه هذا أيضا، وليمس من طيب ببيته وأهله، وعليكم بالسواك كذلك. هذه المعاني كلها ثابتة في أحاديث أخرى مرفوعة. نعم الحديث الصحيح وجوب الغسل، وجوب الغسل وجوب يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني لولا المشقة لأمر، فلوجود المشقة لم يأمر، دل ذلك على استحبابه وتأكيده لكن ليس واجبا. وهذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وأيوب بن صالح وسويد بن سعيد وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري، وقتيبة بن سعيد عند النسائي، ويحيى بن بكير عند البيهقي. حديث الصحيحين. السواك هو ما يصاص به الفم سواء من أراك أو من غيره.
ما يكون مقامه.
أي نعم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. السواك مطرد الفم. طيب جايه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمته لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. أبو هريرة يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال ابن عبد البر يدخل في المسند المتصل لاتصاله من غير وجه ولما يدل عليه اللفظ، لولا أن يشق على أمته لأمرهم. من الذي يأمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. وبهذا اللفظ الموقوف رواه أكثر الرواة عن مالك. ده مش موقوف، هو له معنى المرفوع. رواه هكذا عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله ابن نافع وابن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وقتيبة بن سعيد ويحيى ابن بكير. وقد رواه مرفوعا إسماعيل بن أبي ويس وأيوب بن صالح وبشر بن عمر وابن طيب بشر بن عمر وحوثرة بن محمد بن قاري البصري وروح بن عبادة، كلها رواه عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. الحديث كما ذكرنا فإن كان لفظه موقوفا إلا أن له حكم المرفوع. هذا يدل على استحباب أو تأكيد استعمال السواك، ويستحب استعمال السواك كثيرا وخاصة عند الصلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. صحيحين. فاستحباب السواك عند الصلاة يتأكد استعماله عند الصلاة وعند الوضوء وعند القيام من النوم وعند الدخول إلى المنزل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة بأي شيء كان يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل، قالت كان يبدأ بالسواك، وإذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، وإذا قام أو الحديث القولي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكذلك مع كل وضوء. هذه موضع استحباب. وقال العلماء يستحب استعمال السواك عند تغير الفم بعد طول سكوت مثلا، لأن الفم يتغير، فيستحب استعماله خاصة إذا كلم الآخرين فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حديث النسائي الحديث الصحيح. مطهرة للفم يعني يزيل ما علق به من روائح كريهة. مرضاة للرب، الله سبحانه وتعالى يرضى عما استعملت. أما الاستياك بالإصبع هذا ليس استياكا، لا يزيل، لا يزيل. نعم
الإصبع يزيل ما على الأسنان من،
لا طبعا لا نوافق على هذا، لا يزيله.
ذكر في
التبليغ. إيه نعم.
قال بوجوبه
عند الشافعية كذا، سنة الشافعية.
الإسناد الحسين حفظ ابن حجر في تلخيص الحبير عن علي رضي الله عنه يحتمل
حديث إيه؟
تسب الأصبع.
حتى ولو ثبت عن علي، ما هو فعل علي رضي الله عنه. السواك التسوق بعود، والأصل أنه الأراك، سواء كان عودا عرجونا أو جذرا. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.